الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين وصلى على محمد وآل محمد رعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نبارك لكم بحلول شهر رمضان المبارك، نسأل الله عز وجل أن يعين على صيامه والعبادة فيه إن شاء الله. روي عن الإمام الرضا سلام الله عليه عن أبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام أجمعين قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبنا ذات يوم فقال: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات، وهو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، إلى أن يقول صلى الله عليه وآله: أيها الناس، إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم، ففكوها باستغفاركم، وظهوركم ثقيلة من أوزاركم، فخففوا عنها بطول سجودكم، إلى أن يقول في الخطبة الرمضانية المعروفة: أيها الناس، إن أبواب الجنان في هذا الشهر مفتحة، فاسألوا ربكم ألا يغلقها عليكم، وأبواب النيران مغلقة، فاسألوا ربكم أن لا يفتحها عليكم، والشياطين مغلولة، فاسألوا الله ربكم أن لا يسلطها عليكم. أسأل الله عز وجل في هذا الشهر المبارك أن يتقبل من الجميع الصيام والعبادة إن شاء الله تعالى. عليكم السلام ورحمة الله. في المسألة وصلنا في المسألة 76 إلى الفقرة الأخيرة في هذه المسألة، والتي أضاف إلى الأحكام السابقة بعض الصور التي لها نفس الأحكام. قال: وكذا الحكم في المال غير المملوك لشخص كالزكاة المعزولة ومال الوقف المجعول مصرفا في جهة معينة أو غير معينة. كان الكلام فيما لو كان بعد أن تم البيع الفضولي العين تلفت عند المشتري، العين تلفت عند المشتري، ورجع البائع على المشتري بقيمة العين، فهل يرجع المشتري على البائع؟ رجع المالك على المشتري بقيمة العين، أو رجع عليه بقيمة النماء. وبينا الصور السابقة أنه إذا كان مغرورا فيرجع على من غره وهو البائع، لم يكن مغرورا في يرجع في كل الثمن المسمى، أم يرجع بمقدار، يرجع بكل القيمة أم فقط بمقدار الثمن. هذه الصور مرت معنا وبين أحكام كل واحد منها حسب إذا كان مغرورا أو لم يكن مغرورا. يقول: كل هذه التفاصيل والكلام تأتي، كان الكلام في العين الشخصية، يعني شخص باع عين لفلان. أما لو كان عندنا عين مملوكة لجهة، عين مملوكة لجهة، قال: كالزكاة المعزولة، يعني شخص عزل زكاة ماله جانبا قبل أن يقبضها للفقراء، هي الزكاة ملك للفقراء، من حق الفقراء، فجاء شخص وأتلف هذه العين، أتلف هذه العين. أو مثال آخر، هناك مال موقوف لجهة قبل أن يصل هذا المال، مثلا افترضوا مال موقوف على الفقراء أو موقوف على طلبة العلوم الدينية أو موقوف على العلماء، أي فقام شخص وأتلف هذا المال، فهنا يجب عليه إذا كان هذا الشخص عالما بأن هذا المال وقف أو هذا المال، فيجب عليه أن يدفع قيمة هذا المال إلى أصحابه الحقيقيين، إلى أصحابه الحقيقيين وهم إما الفقراء أو. قال: وكذا الحكم أن يدفع قيمة المال في أصل دفع القيمة في المال غير المملوك لشخص كالزكاة المعزولة. طبعا الكلام فيها فيما لو أتلفه، لكن هنا بيّن المسألة بشكل، يعني بيّن المسألة بشكل أوضح، ترتبط فيها المسألة فيما لو باعه، فيما لو باعه، لأن إذا كان هذا وقف أو كان هذا لجهة عامة وباع في الوقف طبعا باطل البيع، أما إذا كان وقف على جهة خاصة في بعض الحالات يصح البيع في بعض الحالات. فهذا افترض هذا المال وقف زكاة معزولة، هذا المال زكاة معزولة فهو ملك الفقراء، فجاء هذا الشخص وباع هذا المال بيعا فضوليا، فصحة هذا البيع متوقفة على قبول الفقراء، على قبول الفقراء، فهذا بيع فضولي. فإذا تلف هذا المال عند المشتري يأتي نفس الكلام والصور، يعني هو فقط مجرد بيّن أن هذا المال التالف قد يكون ملك شخصي وكان قد يكون ملك لجماعة. وكذا الحكم في المال غير المملوك لشخص الذي مر الكلام فيه، المال غير المملوك لشخص كالزكاة المعزولة فهي ملك لجماعة، ومال الوقف المجعول مصرفا في جهة معينة، يعني كأن قال هذا أوقفته على جهة معينة، على مثلا افترضوا أهل هذه المدرسة، هذا أموال وقف على جهة معينة أو غير معينة، أموال وقف وقف عامة ليست لم يحدد في مصرفها جهة معينة، أو في مصلحة شخص أوقف في مصلحة شخص، كهذا ما يعبر عنه التحبيس، أنه قال هذا أوقفت منفعة هذه الدار على فلان وأولاده، أو على أوقفها وقفا لكن على مصلحة في مصلحة شخص أو أشخاص، فإن الولي ولي الوقف أو ولي الزكاة يرجع على ذي اليد عليه، يعني هذا ذي اليد الذي إذا كان الفرض أن هذا ذي اليد من تسلط على هذه الأشياء أتلفها، من تسلط على هذه الزكاة أو على الوقف أتلف هذه الأشياء مع وجوده، مع وجود العين، مع وجود العين يرجع يأخذها، وكذا مع تلفه، مع تلف العين يرجع عليهم بالقيمة، وعلى النهج المذكور في المسألة في التفصيل. طبعا ذكر هذه المسألة ليس لها كثير، مرفوض أن كان يؤجل هذه الأمثلة إلى مكانها، على كل حال هو ذكرها من باب زيادة الأمثلة. يتعرض في هذه المسألة إلى صورة فيما لو كان الشخص كان بيع الفضول، أن الفضول باع شيئا ليس ملكه، هذه الصورة. أما الآن لو افترضنا أن الفضول باع شيئين لكن في صفقة واحدة، في بيع واحد، باع هذا الكتاب وهذا القلم في بيع واحد، وهو كان يملك أحد الشيئين فقط، هو يملك هذا الكتاب، أما هذا القلم ليس له لصديقي، فباع الاثنين معا معا، فهنا البيع في هذا فضولي والبيع في هذا أصلي، البيع في هذا فضولي وفي هذا أصلي. إن أجاز صاحب القلم أجاز هذا البيع فالمسألة واضحة، وإن رد، إن صاحب القلم قال أنا لا أقبل بهذا البيع، رد البيع، الآن صح البيع فقط في الكتاب وبطل البيع في القلم، هنا يثبت للمشتري خيار، وهو خيار تبعض الصفقة، لأن هو اشترى شيئين معا، قد لا يكون عنده رغبة في قلم في كتاب بدون قلم، يريد أن يكتب مثلا، قد هو لا يريد مثلا، فعنده خيار فيستطيع أن يفسخ البيع بالنسبة للبيع الأصلي، ذاك البيع بطل فيه لأن صاحب القلم رفض البيع، رد البيع، فالآن هذا البيع يستطيع صاحب المشتري أن يفسخ هذا البيع، لأنه صار تباعد في الصفقة، يعني صار العقد وقع على مجموع شيئين وبقي له بعض الشيئين، بعض الشيئين، وإن كان ببعض الثمن لا بأس، لا بأس به، لكن هو قد يكون غرضه متعلق بالمجموع، لا يريد شيئا واحدا. لو باع إنسان ملكه وملك غيره صفقة واحدة أو صفقة واحدة، صح البيع فيما يملك هذا الشخص، فيما يملك يصح البيع، وتوقفت صحة بيع غيره، عندكم بيع غيره أو ملك غيره، المفروض أن تكون بيع ملك غيره،
بيع غيره،
نعم بيع غيره، يعني في العبارة ركاكة إلا استرضنا هذا، وتوقفت صحة بيع غيره أي يعني بيع ملك غيره على إجازة المالك، فإن أجازه المالك أجاز هذا الشيء، بيع هذا الشيء صح
وإلا وإن لم يجيز فلا، فيبطل البيع بالنسبة لهذا الشيء. وحينئذ يكون المشتري، يكون للمشتري خيار تبعيض الصفقة، يعني يستطيع أن يفسخ البيع بالنسبة إلى ما إلى ملك البائع، ما باعه البائع. وحينئذ يكون للمشتري خيار تبعيض الصفقة، فله فسخ البيع بالإضافة إلى ما يملكه البائع، يعني بالنسبة إلى ما يملكه البائع، لأن بالنسبة إلى ما يملكه الأجنبي بطل البيع، بقي هذا البيع في هذا صحيح، فله الآن خيار تبعيض الصفقة. في المسألة الثانية، وعليكم السلام، في المسألة الثانية يتكلم على صورة أنه نفس هذه الصورة، كان البيع لشيئين في عقد واحد، في صفقة واحدة. الآن المشتري لتباعد الصفقة، لتباعد الصفقة فسخ ال... لا عفوا لم يفسخ البيع، المشتري الفضولي صاحب العين، صاحب العين الفضولي باع شيئين، شيء له وشيء ليس له، الأجنبي صاحب العين الأخرى فسخ، رد البيع، فهنا المشتري صار عنده شيء واحد، فهم اتفقوا في البيع على ثمن كلي، يعني سقال لو أنا بيعك هذا الكتاب وهذا القلم بعشرة، الآن صاحب القلم قال أنا لا أقبل، بقي البيع بالنسبة إلى الكتاب، بالنسبة إلى الكتاب. طبعا إذا المشتري فسخ البيع لتباعد الصفقة لا كلام، يأخذ العشرة ويأخذ كل واحد ملكه، أما هو قبل البيع في الكتاب وفسخ البيع في القلم، الآن هو دفع عشرة، كم يأخذ، كم يستعيد من الثمن؟ هو دفع مقابل القلم والكتاب عشرة، قالوا يستعيد من الثمن نسبة قيمة، نسبة قيمة القلم من مجموع القيمتين من الثمن، يعني جاءوا وقيموا القيمة الحقيقية لهذا القلم وهذا الكتاب 20، افترضوا القيمة الحقيقية 20، فنسبة قيمة هذا إلى قيمة المجموع كم؟ عفوا، وقيمة هذا 10 وقيمة هذا 10، يعني قالوا قيموا هذا بعشرة وهذا بعشرة، فتكون القيمة 20، فنسبة كل واحد إلى مجموع القيمة هي النصف، هي قد تكون ثلث قد تكون نصف، لا نفترض النصف للسهولة، فهو دفع 10، هو دفع مقابل 12، الآن يرجع ب، فنسبة قيمة هذا إلى مجموع القيمتين هي النصف، فيرجع بهذه النسبة من الثمن، فيرجع من الثمن يرجع إليه بنصفه، فيأخذ من الثمن 10. لو كان نسبة قيمة القلم إلى مجموع القيمتين افترضوا الربع، يعني باعه مثلا باثنى عشر، قيم هذا باثنى عشر أو بعشرين، هذا 5 وهذا 15، كانت القيمة الواقعية 20 للاثنين، هذا قيمته 5 وهذا قيمته 15، وهو افترضوا دفع خمسة، فقيمة هذا إلى هذا الربع إلى مجموع القيمتين الربع، فهو يأخذ يستعيد من الثمن الربع وهو 1.25، لأنه دفع 5 يستعيد الربع وهو 1.25. طبعا القيمة الواقعية ينظرون إلى، طبعا الآن هم اتفقوا على الثمن، الثمن قد يكون مساوي للقيمة الواقعية وقد يكون أقل وقد يكون أكثر.
إذا باع قالوا بأن أبيعها هذا الكتاب وهذا القلم على أن الكتاب بيعه بعشرة والقلم بتسعة،
هذا لم يصبح بيع في صفقة واحدة، لا، كأنما بيعين لكن صار في صيغة واحدة، بيعين يعني صار لكل واحد مقابل من الثمن، فعندما إذا كان بهذا الشكل، إذا هذا الشكل فهذا فسخ بقي هذا البيع، أما الكلام لا، بيع الاثنين في صفقة واحدة بثمن واحد. يقول طريق معرفة حصة كل واحد منهما من الثمن أن يقوم كل من المالين بقيمته السوقية، يقيم هذا القلم كم يسوى في سوق هذا الكتاب، فيرجع المشتري، لأن المشتري دفع الثمن كاملا، فيرجع المشتري بحصة من الثمن، ما هي هذه الحصة؟ نسبتها إلى الثمن نسبة قيمة مال غير البائع إلى مجموع القيمتين، إلى مجموع القيمتين. افترضوا الثمن 4، الثمن هو دفع 4 مقابل 2، وكان قيمته في السوق 20، قيمته في السوق 20، 5 مقابل 15، فيرجع بنسبة من الثمن تساوي بنسبة فيرجع المشتري بحصة من الثمن، نسبتها إلى الثمن، نسبته هذه الحصة إلى الثمن نسبة قيمة مال غير البائع الذي هذا مال غير البائع، مال غير البائع إلى مجموع القيمتين، مال نسبة مال غير البائع إلى مجموع القيمتين ماذا؟ نسبة الربع، نسبة الربع، لأن 5 إلى 20 الربع، فيرجع من الثمن بالربع، فيأخذ الربع ويبقى للبائع 3/4، يبقى للبائع 3/4، فيرجع المشتري بحصة من الثمن نسبتها إلى الثمن نسبة قيمة مال غير البائع، لأن نسبة غير المال غير البائع هو دفعها، دفع هذه قيمة مال غير البائع فهو سيستعيد هذه إلى مجموع القيمتين. فإذا كانت قيمة ماله 10، يأتي بمثال قيمة ماله 10، قيمة مال يعني البائع 10، وقيمة مال غيره 5، صار المجموع كام؟ 15، والثمن 3، يرجع المشتري بواحد الذي هو ثلث الثمن. لماذا؟ لأن قيم لأن نسبة مال غير المشتري إلى مجموع القيمتين هي نسبة كام؟ الثلث، لأن 5 قيمة مال غيره 5 ومال البائع 10، فخمسة إلى 15 هي الثلث، يعني 5 تساوي 15 نسبة الثلث، فهو دفع من الثمن 3 فيستعيد من الثمن الثلث وهو 1، ويبقى للبائع الثلثين، يرجع المشتري بواحد الذي هو ثلث الثمن ويبقى للبائع 2،
يعني دفع 3 من قيمة 15،
هو اشترى القلم والكتاب ب3 أو 3، وافترضنا أن طبعا هذا مثال، هذا إذا هكذا افترضنا فيه غرر، لكن هو يعني من باب المثال، أنا أفترض أنتم أكثر من ذلك، 9 دفع 9، وقيمتهم كانت هذه الواقعية 15 كانت قيمتهم الواقعية 15، فالآن هذا في البيع بطل فيه لأن صاحبه لم يرضى بالبيع، وهذا كان قيمته 5 وهذا 10، فهذا نسبته إلى المجموع ثلث، فهو دفع 9 يستعيد من 9 الثلث 3 ويبقى 6 للبائع، يعني ثمن يبقى ثمن الكتاب 6 وإن كان هو قيمته الواقعية 9، فلا يدفع إليه القيمة الواقعية، لا هو يدفع نسبة الثمن الذي اشتراه، ويبقى للبائع 2 وهما ثلثا الثمن. هذا إذا لم يكن للاجتماع دخل في زيادة القيمة ونقصها، وأما لو كان الأمر كذلك، يعني هذه الصورة واضحة، إذا كان الاجتماع لم يرفع في قيمة الشيئين، يعني قيمة هذا القلم يعني في السوق، قيمة هذا القلم قيموه في السوق لو بيع بيع ب5، وقيمة هذا الكتاب في السوق لو بيع بيع ب10، وكذلك لو بيعا معا أيضا قيمة هذا 5 وقيمة هذا 10، ولكن أحيانا ليس كل شيء بهذا الشكل، هناك أشياء لو كان لوحده له قيمة ولو كان مع غيره له قيمة أكبر أو أقل حسب الرغبات. أتوا بمثال جيد، يعني هذا وإن كان على في العبيد، أتوا بمثال، إذا كانت هناك جارية أما مع ولها بنت، قالوا فهذا للبنت قيمة وللأم قيمة، ولكن قيمة كل منهما منفردة أغلى من قيمتهما مجتمعتين. لماذا؟ لأن يعني أغلى من قيمتها وهي يعني افترضوا أن سيأتي المثال، لكن نحن هذا المثال، افترضوا البنت الأم، طبعا نفترض جواري حتى يكون البيع، هذه لو كانت بيعت لوحدها كانت تسوى 5، وهذه لو بيعت لوحدها افترض تسوى 5، لكن لو بيعت هذه مع هذه الاثنين يسوى افترض 8، يعني لو بيعت هذه منضمة لا تسوى إلا 4 وهذه لا تسوى 4. السبب في ذلك، يعني النكتة في ذلك، أنه عندما تكون لوحدها فيحق لهذا الشخص أن بملك اليمين وطأ هذه الجارية. أما إذا كانت مع أمها فلا يحق له وطأ الاثنتين، لأنه الدخول بالأم يمنع الدخول بالبنت أو العكس. فإذا كانوا مجتمعتين تخف يخف الثمن. أتوا بمثال أو أمثلة أخرى، قد يكون شيئين مع بعضهما البعض لهم فائدة كبيرة، لكن إذا تفرقوا يصبح فائدة كل واحد قليلة، تصبح فائدة كل واحد قليلة، فيكون ثمن الاثنين مجتمعين أغلى من ثمن كل واحد لوحده. وأتوا بأمثلة كمصراعي الباب وأمثلة عديدة، لكن هذا المثال لأنه واقعي أنا تعرفه. وأتى به السيد، لماذا أتى به السيد الخوي بالذات لهذه النكتة؟ أتى بهذا المثال السيد الخوي، وإن كان السيد السيستاني أتى بمثال الفرس وولد الفرس، وأيضا ممكن أن يكون له واقعية. فأصل الفرض هنا أنه في صورة اجتماع المبيعين وانفرادهما يختلف الثمن، فكيف يحسب الثمن لو بطل البيع في واحد وكان البيع في الثاني موجود؟ قال هذا إذا لم يكن للاجتماع دخل في زيادة القيمة ونقصها، قد يكون زيادة ناقصة وقد يكون أكثر في حالة الاجتماع. أما لو كان الأمر كذلك وجب تقويم كل منهما حال الانفراد. نأتي بالمثال مباشرة حتى يتضح الأمر. هم افترضوا هكذا، الثمن اشترى جارية مع البنت، مع بنت الجارية بثمن، كان ثمن الاثنتين خمسة المسمى، يعني المتفق عليه في خمسة، وكانت واحدة له وواحدة ليست له، هذا البائع واحدة له واحدة لها، الجارية ملكه والبنت ليس لها أو العكس لا يفرق، وكان قيمة الجارية منفردة ستة وقيمة البنت منفردة أربعة، قيمة قيمة الجارية منفردة أربعة ومنضمة عفوا ستة ومنضمة أربعة، وقيمة البنت منضمة ستة بالعكس لنكتة ما يذكره بعضنا. فهنا إذا كانت البنت للبائع يرجع، أو نكتب يبقى أفضل، يبقى للبائع ثلاثة أخماس من الثمن، بالتالي ثلاثة يكون لنا الثمن خمسة. الآن نبين هذا، إذا كانت الجارية للبائع يبقى للبائع خمسين من الثمن اثنان. نبين الآن المسألة بوضوح أكثر. يقول أما لو كان الأمر كذلك، يعني حال الاجتماع، لاحظوا هنا الجارية مع، لو كانت منفردة لوحدها تساوي ستة، أما لو كانت منضمة تساوي أربعة، فقيمة الجارية منفردة ومنضمة يفرق، يعني لو كانت بيعت الجارية بمفردها تساوي ستة، ولو بيعت منضمة تساوي أربعة، فهنا يفرق. فلو كانت الجارية لغير البائع كيف يحسب الثمن؟ وكذلك يفرض مثال آخر أن البنت كذلك يختلف، ترى هذه لا يختلف وأخرى، فهو يفترض الاثنين يختلف اختلاف عكسي، البنت كانت لو بيعت منفردة تساوي 4، أما لو بيعت منضمة تساوي 6. افترضوا أنها تعين الأم أو تساعد الأم، افترضوا. فهنا كيف يحسب الثمن؟ قال لو كان الأمر كذلك وجب تقويم كل منهما في حال الانضمام إلى الآخر. وجب تقويم كل منهما في حال الانضمام إلى الآخر، يعني نحن نأتي ونلاحظ في حال الانضمام إلى الآخر. يعني الجارية في كون منضمة كم قيمتها؟ قيمتها 4، قيمتها 4. وإذا قومت إلى الآخر، إذا قومت إلى الآخر في كون الجارية منضمة تساوي 4، 4 من بالنسبة إلى 6 هي الثلثين إلى المجموع، يعني 4 بالنسبة إلى 6 هي الثلثين، ثم يحسب من الثمن يحذف الثلثين. أو كان بالعكس، إذا كانت البنت هي لغير البائع فنسبتها الثلثين، فيبقى للبائع ترتين، يبقى للبائع ترتين ثلثين، ويبقى للبائع ترتين ثلاثة، عفوا خمسين وترتين ثلاثة أخماس. لاحظوا المسألة كيف قال، فيؤخذ من تنسب قيمة كل واحد منهما إلى مجموع القيمتين، إلى مجموع القيمتين، عفوا نحن أخطأنا بال تزمى إلى مجموع القيمتين، يعني 4 بالنسبة إلى مجموع القيمتين بالنسبة إلى 10، 4 بالنسبة إلى مجموع القيمتين في حال الانضمام كم تساوي؟ تساوي 50، لأنه 4 من 10 50، 4 من 10 50. فيؤخذ من الثمن بتلك القيمة. فالآن ننظر إلى الثمن، إلى الثمن يؤخذ منه، يرجع منه المشتري بنسبة 50. فلو كانت الجارية لغير البائع، الجارية لغير البائع يرجع المشتري لأنه دفع الثمن، يرجع بخمسين، لأن نسبة الجارية، قيمة الجارية منضمة إلى الأم في حال انضمام تساوي هي الخمسين. قال فيؤخذ من الثمن بتلك النسبة. مثلا إذا باع الجارية وابنتها بخمسة، باع الجارية وابنتها بخمسة، بخمسة باع الاثنتين، وكانت قيمة الجارية في حال الانفراد، كانت قيمة الجارية في حال الانفراد 6 وفي حال الانضمام 4، وقيمة ابنتها بالعكس، يعني قيمة الابن في حال الانفراد 4 وفي حال الانضمام 6، فمجموع القيمتين 10 في حال الانضمام، هو يلاحظ في حال الانضمام. هنا المثال أتى أنه حتى في حال الانفراد لا يفرق، لكن بالنسبة لكل واحدة تفرق في حال الانضمام وحال الانفراد، فحسب كون الجارية لمن والبنت لمن يختلف الثمن. فإن كانت الجارية لغير البائع، لاحظوا، فإن كانت الجارية لغير البائع، الجارية لغير البائع، يعني البائع باع الجارية والأم، كانت الأم له، عفوا الجارية والبنت، البائع باع الجارية والبنت، فكانت البنت له والأم ليست له، الجارية ليست له والبنت له. فلو كانت الجارية لغير البائع رجع المشتري بخمسين، لماذا؟ لأن نلاحظ الثمن وهو منضم، فنسبة الجارية إلى مجموع القيمتين هو نسبة الخمسين، لأن قيمتها 4 وقيمة البنت 6، فيكون 4 من 10 هو الخمسين. فإن كانت الجارية لغير البائع رجع المشتري بخمسين وهما 2 من الثمن، فبالتالي خمسين الثمن 5، يأخذ المشتري يرجع بـ2 ويبقى للبائع 3. قال وهما 2 من الثمن، وبقي للبائع 3 أخماس. وإن كانت البنت لغير البائع، بالعكس لو افترضنا أن البنت لغير البائع، البنت لغير البائع، يعني البنت كانت للأجنبي والجارية كانت للبائع، فبنسبة البنت إلى مجموع القيمتين نسبتها 3 أخماس، لأن 6 بالنسبة إلى 10 تساوي 3 أخماس. قال وإن كانت البنت لغير البائع رجع المشتري بثلاثة أخماس، يستعيد 3 أخماس، لماذا؟ لأن نسبتها 6 وهي منضمة، 6 إلى مجموع 10 تساوي 3 وهو 3، وبقي للبائع 2، وبقي للبائع 2. المسألة ليس فيها يعني في أصل لابة المعنى ليس فيها تعقيد، لكن في تطبيق المثال قد يكون فيه. القاعدة الكلية فيها إذا باع شيئين إذا كان ثمنهما في حال الانفراد لا يفترق عن الثمن في حال الانضمام. ها المسألة سهلة، فيحسبون نسبة قيمة هذا إلى مجموع القيمتين، إذا مجموع القيمتين وينقص من الثمن بهذه النسبة، بهذه النسبة. الآن لو كان ثمنهما منضما يختلف عن ثمنهما، يختلف سواء بالنقيصة أو الزيادة، يختلف عن ثمنهما منفردا، فيلاحظ الثمن حال الانضمام، يلاحظ الثمن حال الانضمام، فتؤخذ نسبة هذا إلى هذا في حال الانضمام وينقص من الثمن بهذه النسبة. يعني هذا فقط فرق المسألة، وهو هذا المثال يعني يبين المسألة. إذا كانت الدار مشتركة بين شخصين على السوية، فباع أحدهما نصف الدار، فرض الكلام أن هناك شركة لشخصين في دار، ولكن شركة مشاعة ليست شركة مقسومة، يعني ليس هذا له نصف الشرقي من الدار وهذا له نصف الغربي، لا، هذا في واقعه في الفقه لا يعتبرون شركة، وإنما الملك هذا كان مجاور لملك هذا. الشركة بالمعنى في الفقه الشركة أن يكون لكل ذرة ذرة، كل شخص له نصف كل ذرة من هذا العين، يعني ما يعبرون عنه بالملك المشاع، بالحصة المشاعة، يعني ألا لي نصف مشاع من هذه الدار، في كل جزء لي منه النصف هذا. فلو كان الملك دار أو غيرها ملك بين شخصين، جاء أحد الشخصين وباع نصف الدار، أنا وصديقي اشترينا دار معا، اشترينا دار، ثم أنا أتيت وبعت نصف الدار، فهنا هل هذا النصف الذي بعته هو الذي هو ملكي فيكون بيع صحيح، أم لا، هذا النصف الذي بعته هو نصف صديقي فيكون بيع فضولي واحتاج إلى إجازة الصديق، أم لا، هذا النصف الذي بعته هو نصف مني ونصف منه، بحيث يكون البيع في الربع أصلي والبيع في الربع الآخر فضولي. فهناك ثلاث صور. قال إذا كانت الدار مشتركة بين الشخصين على السوية، فباع أحدهما نصف الدار، لماذا تعرضوا لهذه المسألة؟ فقط لبيان هذه المسألة، أن أحيانا تكون فضولية في النصف، أحيانا لا يكون فضولية، أحيانا يكون فضولية في الربع، وإن لم يبين هنا هذه الصور. فإن قامت قرينة على أن المراد نصف نفسه أو نصف غيره أو نصف أو نصف من النصفين أو في النصفين، هو من النصفين تعبير أدق، عمل على القرينة. يعني إذا كان هناك نحن عندنا قرينة تبين مراد المتكلم، هناك قرينة تبين أنه هو أراد بيع نصف نفسه، فهذا يؤخذ بالقرينة. أو هو كان هناك قرينة مثلا كأن قال لشخص آخر أنت أريد أن تكون أنت شريكي في الدار، أريد أن تكون أنت شريكي في الدار، فباع النصف، فهذا قرينة على ماذا؟ أنه يبيع نصف صديقه، أنه يريد أن يكون هذا. فأحيانا تكون هناك قرينة تبين أن ماذا مراده، فإذا القرينة كانت على أن مراده نصفه أو نصف صديقه، نصف يعني الثاني أو النصف من النصفين، فتتبع القرينة. وإن لم يكن هناك قرينة، هنا الكلام، إن لم يكن قرينة قالوا تنصرف إلى نصف نفسه. يعني إذا شخص ما هناك قرينة فقط قال أنا بعت نصف الدار وهو له نصف من الدار، فتنصرف أنه أراد نصف نفسه ويكون البيع صحيح وليس فضوليا. غاية الأمر يثبت هنا ماذا؟ الشفعة كما تعلمون، الشفعة، الشفعة يعني إذا كان الشريك يشتري الدار بنفس الثمن فله الحق أن يشتريها هو، لا، هذا الشفعة ستأتيكم ما يقاله حق الشفعة. فإن قامت قرينة على أن المراد نصف نفسه البائع أو نصف غيره أو نصف في النصفين، يعني نصف من هذا ونصف من هذا، عمل على القرينة، تتبع القرينة. وإن لم تقم القرينة على شيء من ذلك حمل على نصف نفسه لا غير، فيكون البيع صحيح. في هنا بمناسبة بيع الفضولي، ولأنه تعرض، لأن إذا كان البيع وقع من الولي فهذا ليس بيع فضولي وإنما هذا بيع أصلي، ولا يجوز للصغير أن يبيع عن نفسه، لذلك هنا يبين بعض أحكام الولي الولاية. يقول يجوز للأب والجد، للأب وإن على، يعني أبو الأب وجد الأب وهكذا، يعني الآباء من جهة الأب. فدائما عندنا في الولاية من جهة الأم ليس ولي، يعني جد الشخص من أمه، يعني جده لأمه أبو الأم ليس وليا عليه، ليس وليا عليه، وإنما الولاية هي لطرف من طرف الأب، يجوز للأب، والجد للأب وإن عليه. بعضهم يعبر تعبير آخر في الرسائل العملية عادة يقولون للأب وإن عليه، الأب وإن عليه، فالأب وإن عليه يشمل الأب وأبو الأب وجد الأب وهكذا. يجوز لهؤلاء التصرف في مال الصغير بالبيع والشراء والإجارة وغيرها، وغيرها من التصرفات. افترضوا بالهبة، لو لم يكن، لو كان ذلك في مصلحة الصبي في صورة الهبة طبعا، أو بالمصالحة أو بالمبادلة، افترضوا أشياء أخرى. وكل منهما مستقل في الولاية فلا يعتبر الإذن من الآخر. يعني افترضوا لو وجد الاثنان، يعني شخص أبوه موجود وجده أيضا حي موجود، فلكل منهما الولاية على الصغير، فيستطيع الجد أن يبيع دار الصغير بدون إذن، بدون أن يرجع إلى الأب، والأب كذلك بدون أن يرجع له، بل أكثر من ذلك له ولاية على نفس الصغير في تزويجه كما تعلمون وفي بعض الأشياء. فيستطيع الجد، وهذا العرف ليس في بعض البلاد، هذا العرف معمول به واضح، في بعض البلاد هذا شيء مستغرب جدا، أن كيف الجد له ولاية على الأب أو على البنت في تزويجها مباشرة دون أن يستشير الأب. طبعا دون أن يستشير الأب لا بمعنى أنه لا يجوز له استشارته، لا، يعني يستطيع، هذا له حق، يستطيع حتى بدون معرفة الأب. فلو كان أحد الشخصين الجد أو الأب تصرف تصرف فلا يعتبر الإذن من الآخر، كما لا تعتبر العدالة في ولايتهما. يعني لا يشترط، يعني نحن عندنا في بعض أنواع الأولياء إذا كان ولي اعتبروا العدالة، أما في الأب والجد لا تعتبر العدالة. العدالة بالمعنى الفقهي، العدالة بالمعنى الفقهي الذي تشترط في إمام الجماعة، هذا المقصود من العدالة. كما لا تعتبر العدالة في ولايتهم، يعني إذا شخص يكون أبوه ليس عادلا لا نقول أنه سقطت ولايته وتكون الولاية للجد فقط، لا، الولاية ثابتة سواء كان عادلا أو لم يكن عادلا. نعم لو لم يكن مسلما فتسقط ولايته طبعا، هذا لا شك فيه، ولا أن تكون مصلحة في تصرفهما، يعني لا يشترط في الولاية أن تكون مصلحة في تصرفهما، لأنه في بعض الأنواع يشترط في الولي في تصرف الولي أن يكون هناك مصلحة للمولى عليه، أما هنا لا يشترط المصلحة، فقط يشترط عدم المفسدة. يعني إذا جاء الولي وباع مال الصغير لا يشترط أن يكون في هذا البيع مصلحة للصغير، يكفي أن لا يكون فيه ضرر على الصغير، لا يكون أن فيه مفسدة على الصغير، ولا أن تكون مصلحة في تصرفهما، بل يكفي عدم المفسدة فيه، يعني أن لا يكون في هذا التصرف في ضرر على الصغير وفي مفسدة، إما في ضرر مالي أو غير مالي، إلا أن يكون التصرف تفريطا منهما في مصلحة الصغير. يعني يمكن أن يصور صورة، سيأتي بمثال، أنه التصرف ليس فيه ضرر على الصغير، التصرف ليس فيه ضرر على الصغير، فبالتالي المفروض أن يكون هذا التصرف ساريا ونافذا، لكن قد يكون فيه تفريط في حق الصغير، في أموال الصغير، في أموال الصغير، هنا هذا التصرف ليس نافذا. أتوا له بمثال في بيع، افترضوا أن هذه الدار الصغير عنده دار، وجاء الولي الأب أو الجد أراد أن يبيع له هذه الدار، ويوجد هناك مشتريين، مشتري يشتري بعشرة ومشتري يشتري بخمسة عشر، بيعه للمشتري الذي يبيع بعشرة هو في مصلحة للصغير، في مصلحة للصغير، فيها ربح هذه الدار وفيه مصلحة وليس فيه ضرر، أو نحن نكتفي بأنه ليس فيه ضرر على الصغير، ليس فيه مفسدة، ولكن هو في هذه الحالة في يوجد من يشتري بأكثر، فلو باع لمن يشتري بعشرة مع وجود من يشتري بخمسة عشر فهو كان فيه تضييع تفريط في مال الصغير. ففي هذه الصورة التصرف ليس نافذ، إذا كان تصرفه، وإن لم يكن فيه مفسدة لكن فيه تضييع لمال الصغير، تفريط في أموال الصغير، إلا أن يكون التصرف تفريطا منهما من الأولياء في مصلحة الصغير، كما لو اضطر الولي إلى بيع مال الصغير وأمكن بيعه بأكثر من قيمة المثل فلا يجوز له البيع بقيمة المثل. هنا لابد أن نفترض أن البيع بقيمة المثل، بقيمة المثل في السوق هو ليس فيه ضرر على الصغير لأنه باعه بقيمة المثل، بقيمة ما يباع عادة، لكن هذا صادف أن هذا الشيء له راغب ويريد أن يشتريه بأكثر من قيمة المثل، فهو إذا باعه بقيمة المثل مع وجود المشتري الأكثر فهنا لا، التصرف ليس نافذا لأنه فيه تفريط في أموال الصغير. أو مثال آخر، وكذا لو دار الأمر بين بيعه بزيادة درهم عن قيمة المثل أو زيادة درهمين، نفس الحالة، يعني هو كان دار الأمر بين أن يبيعه بزيادة درهم أو درهمين وجاء وباعه بزيادة درهم مع وجود من يشتري بزيادة درهمين عن قيمة المثل، نفس المثال لاختلاف يعني لماذا وجود هذه الحالات؟ قال لاختلاف الأماكن أو الدلالين، يعني في مكان يبيع بزيادة درهم، في مكان يبيع بزيادة درهمين، أو دلال يبيع بزيادة درهم، دلال هو الذي يكون واسطة في البيع والشراء، أو نحو ذلك من الصور التي يصور فيها عدم المفسدة للولد وعدم الضرر عليه، لكن البيع يكون فيه تفريط في أمواله، يعني عدم الحفظ على أمواله، أو نحو ذلك لم يجز البيع بالأقل وإن كانت فيه مصلحة، وإن كانت هذا البيع فيه مصلحة يعني ليس فيه مفسدة. ها إذا عد ذلك تساهلا عرفا في مال الصغير، يعني إذا العرف رأى أن بيعه بالأقل هو فيه تساهل وتفريط في أموال الصغير. يقول والمدار في كون التصرف مشتملا على المصلحة أو عدم المفسدة على كونه كذلك في نظر العقلاء. إذا شخص تصرف متى، ما هو الضابط لأن نقول هذا التصرف المدار، يعني الضابط ما هو الضابط لأن نقول هذا تصرف فيه مصلحة للصغير وهذا تصرف ليس فيه مصلحة، أو هذا تصرف فيه ضرر على الصغير؟ لأنه أحيانا لو باع الدار افترض بقيمة المثل أو حتى لو ربح في الدار أحيانا يكون فيه مفسدة، لأن افترض هذا لو باع الدار للصغير، الصغير مثلا بعد سنة أو سنتين وسيحتاج إلى دار لتزوج، سيكون بالغا سيتزوج، فهو لا يحصل دار إلا بأضعاف مضاعفة، فيكون هذا فيه أحيانا ضرر. ما هو الضابط في أن نقول هذا التصرف فيه مصلحة أو ليس فيه مصلحة؟ قال الضابط العقلاء طبعا من أهل الخبرة، العقلاء هم الضابط، وليس الضابط هو عالم الغيب، علم الغيب. يعني لو افترضنا أن شخص كان في مصلحة في بيع دار هذا الولد بنظر العقلاء، يعني العقلاء رأوا في مصلحة، لو استشار العقلاء وأهل الخبرة قال في مصلحة، هذه معاملة جيدة، بيع للصبي، باع للصبي، بعد 10 أيام صار في البلاد حرب أو شيء أو كذا، فصارت ضعف هذه الدار، صارت ثمنها 20 ضعف، فهو بالنسبة إلى عالم الغيب هذا فيه ليس فيه مصلحة، فيه مفسدة، لأن جاء ارتفع الثمن أضعاف مضاعفة، لكن ليست الضابط هو النظر إلى عالم الغيب، الضابط إلى نظر العقلاء. فحين البيع إذا كان بنظر العقلاء هذا البيع فيه مصلحة فيكون، أو العكس افترضوا العكس، جاء وباع الدار بنظر العقلاء هذا البيع فيه مفسدة، هذا البيع فيه مفسدة لأنه خسر في الدار بالنسبة للصغير، العقلاء قالوا له هذه المعاملة فيه يعني ليست لصالح الصغير، لكن هو بعد ذلك باع. بعد أيام تبين أن ثمن الدور نزلت كثير جدا، يعني رخص كثير جدا، فحسب عالم الغيب تبين أن بيعه كان فيه مصلحة، لو لم يبيع لخسر الطفل كثيرا، هذا أيضا البيع باطل لأنه أثناء بيعه بنظر العقلاء كان فيه ضرر. فالضابط ونظر العقلاء وليس عالم الغيب، هذا المقصود. والمدار في كون التصرف مشتملا على المصلحة أو عدم المفسدة على كونه، الضابط على كونه، المدار على كونه كذلك في نظر العقلاء لا بالنظر إلى علم الغيب. فلو يأتي بمثال، فلو تصرف الولي باعتقاد المصلحة فتبين أنه ليس كذلك في نظر العقلاء بطل التصرف، بطل التصرف، يعني وإن كان بالنسبة إلى علم الغيب كان فيه مصلحة، هكذا يقصد. العكس، ولو تبين أنه كذلك بالنظر إلى، نعم يقول ولو تبين أنه كذلك بالنظر إلى علم الغيب، لا عفوا هذا فرض آخر، يقول فتبين أنه ليس كذلك بنظر العقاب بطل التصرف.
ما اشترط المصلحة بس يعني اشترط عدم المفسدة.
نعم، يعني نحن في صورة هنا نتكلم أعم، لأنه في بعض الحالات نشترط المصلحة، هنا في هذه الصورة يعني عدم المفسدة، تقدير عدم المفسدة من العقلاء، أو في كون إذا كان كما قلنا أنه فيه في صالح وأصلح كما يعبر السيد الخوي، يعني بيعه بزيادة درهم أو زيادة درهمين، هنا من يقدر هذه المصلحة الأكثر والأقل؟ هم العقلاء. يقول ولو تبين أنه ليس كذلك بالنظر إلى علم الغيب، يعني تصرف هذا الشخص وبيعه للدار ليس فيه مصلحة بالنظر إلى علم الغيب، يصح البيع متى؟ إذا كانت فيه مصلحة بنظر العقلاء، فالضابط نظر العقلاء، سواء كان توافق مع الغيب أو لم يتوافق، الضابط ونظر العقلاء. العبارة فيها نوع غموض. الشطر الثاني يقول ولو تبين ليس كذلك بنظر إلى علم الغيب، يعني ليس فيه مصلح بالنسبة لعلم الغيب، مع ذلك صح فيما لو كان وافق نظر العقلاء، قال إذا كانت فيه مصلح بنظر العقلاء. بالمناسبة هنا يتكلم عن نفس الولاية الأب والجد على نفس الصغير، كان الكلام في التصرف في مال الصغير، في أموال الصغير، ونتكلم في نفس الصغير. قال يجوز للأب والجد التصرف في نفس الصغير، في نفس الصغير بإجارته لعمل، يؤجره لعمل ما، أو جعله عاملا في المعامل، عامل في المعامل، نفس المثال تقريبا، لأن هنا هذه إجارة وهذه إجارة. وكذلك في سائر شؤونه مثل تزويجه، نعم ليس لهما طلاق زوجته، قالوا ليس للأب والجد، هذا استثني بالدليل، ليس لهم طلاق لو زوجوه، هذا من لهم حق الولاية في تزويج الصغير، أما في طلاق الصغير يعني أن يطلق زوجته ليس لهم ذلك، وإنما عندما يبلغ هو يطلق أو لا يطلق. وهل لهما، هذا فيها خلاف، وهل لهما فسخ نكاحه عند حصول المسوغ للفسخ؟ يعني لو تبين أن هذا مثلا الزواج كان فيه غبن أو في المهر أو كان فيه تدليس، يعني الأمرأة دلست عليه في الزواج كما سيأتي، أنه دلست مثلا أظهروها على غير حقيقتها أو أظهروا فيها صفات ليست موجودة، هذا تدليس، فالتدليس في الزواج في عقد النكاح للكبير يوجب الفسخ، يعني يستطيع الزوج أن يفسخ العقد. أو لا تبين أن فيها بعض العيوب التي توجب الفسخ كما سيأتي عندنا في كتاب النكاح كالعفل والفلق والجنون وغيره، فقالوا لو ثبت هذا فهل لهما حق الفسخ؟ يعني يأتي الأب والجد لو ثبت أحد موجبات الفسخ ويفسخون أم لا يفسخون؟ وهل لهما فسخ نكاحه عند حصول المسوغ، يعني عند حصول السبب للفسخ؟ وهبة المدة في عقد المتعة، لو كانوا قد زوجوه متعة، يعني عقد مؤقت لمدة افترضوا سنة أو سنتين، زوجوا هذا الصغير عقد مؤقت، فهل ففي عقد المؤقت كما تعلمون يستطيع العاقد أن يهب المدة للزوجة، يعني بمعنى ما يشبه الطلاق، يعني يترك هذه الزوجة، لأن العقد المؤقت إما متى يحصل الفراق بين الطرفين، إما بانتهاء المدة أو بأن يهب المدة، يقول لها وهبتك المدة، كان إلى سنة وقال وهبتك، فهل يستطيع الجد والأب هبة المدة أو فسخ العقد عند حصول أحد مسوغاته؟ قال وجهان، يعني وجه بأنه لا يحق لهما ووجه أنه يحق، والثبوت أقرب أنهما هذا الحق ثابت لهما، وفي هذا خالف بعض الفقهاء، لم يقبل كل الفقهاء. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.